يوم الدين وفقنا الله وإياكم
للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة كان في أمس وقلنا بأنها على قسمين، بأنها على أربعة وجوه تأتي
لمعاني أربعة لا لوجهين. أول هذه المعاني وأول هذه الوجوه أمل المتصلة، وقلنا لكي نحرز أم المتصلة لابد أن نسير، لابد من السير في أحد طريقين. الطريق الأول أن تكون أم هذه مسبوقة بهمزة، وهذه الهمزة مسبوقة بكلمة ماذا تدل على التساوي وعدم التفرقة بين الطرفين، مثل كلمة سواء، مثل كلمة مساواة، مثل كلمة ليت شعري، مثل كلمة لست أبالي، ما أبالي، لا أبالي. فلو كانت لدينا همزة سابقة على أم بهذه الصورة، وكانت هالشفتة وكانت الهمزة مع الجملة الواقعة بعدها مؤولة بالمصدر، فأم هذه ماذا تكون؟ متصلة. إذن أم المتصلة طريق الأول لتحصيلها أن تسبق بهمزة التسوية، والمراد بهمزة التسوية هي المسبوقة بإحدى الكلمات التي ذكرتها، والتي تقع بعدها ماذا؟ جملة، بحيث تكون الهمزة مع تلك الجملة ماذا؟ مؤولة بال. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قلنا لكي نحصل المتصلة لا بد أن تكون مسبوقة بماذا؟ بهمزة الاستفهام، على أن يقع بعد همزة الاستفهام إما مفرد وإما سمعون قال ماذا؟ وإما جملة لا تؤول بالمفرد. فلو سبقت بإحدى هاتين الهمزتين، همزة التسوية بالشرط المذكور أو همزة الاستفهام بالشرط المذكور، فأم ها هنا ماذا؟ متصل. ثم طرحنا هذا التساؤل، لماذا سميت أم هذه بالمتصلة؟ أنا قررت المطلب حتى أسأل السؤال اللي توقفنا عنده بالأمس، لماذا سميت أم هذه بالمتصلة؟ أقول وذلك لأحد سببين. السبب الأول لأن ما قبلها لا يستغني، هاي رفزوي هذا السبب الأول، السؤال راح يصير على هذا السبب الأول، لأن ما قبلها لا يستغني عما بعدها، فيجب أن يتصل به، ولأن ما بعدها لا يستغني عما قبلها فيجب أن يتصل به، الذي يحقق الاتصال بين ما قبل أم وما بعد أم هي أم، الرابط الواصل بين الطرفين أم، لهذا سميت أم هذه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لهذا سميت أم هذه ماذا؟ بالمتصلة. لماذا سميت متصلة؟ بعد واضح، لأنها حققت الرابط بين الطرفين، وذلك لأن كلا الطرفين لا يستغني عن الطرف الآخر، بحيث لا يتم المعنى بأحد الطرفين فقط. ترى هذا كل العبارات اللي قاعد أذكرها تبين ليش المحقق للرابط والواصل بين الطرفين أم، فسميت أم ب. هذا قد يكون سبب. السبب الثاني اللي يذكره النحات، وإن كان السبب الأول أرجح، السبب الثاني لتسميتها بالمتصلة أنها المتصلة لا تستغنيها هنا في هذا الموضع عن الهمزة، حتى سواء كانت همزة تسوية أو كانت همزة ماذا؟ استفهام فهي الأم متصلة دائما وأبدا بالهمزة، حتى أعم من أن تكون همزة تسوية أو همزة استفهام، لاتصالها الدائم والمتكرر بالهمزة سميت هذه الأم سميت بي المتصلة. حالان سببان يذكران لبيان سبب تسمية أم هذه بالمتصل. كذلك خلينا بعد أخلص من تسميات أم ثم أعود إلى سؤالي، كذلك أم هذه كما تسمى متصلة تسمى أيضا ماذا؟ معادلة. لماذا سميت معادلة؟ وذلك لأنها عادلت الهمزة، هسه سواء كانت تلك الهمزة همزة تسوية أو كانت تلك الهمزة همزة سميت كذلك بالمعادلة. أنا أرجع إلى السبب الأول من سببي تسميتها بالمتصل. شنو كان السبب الأول؟ ماذا يدعي ويقول؟ يقول إنها إنما سميت بالمتصلة وذلك لأن ما قبلها لا يستغني عما بعدها وما بعدها لا يستغني عما قبلها، فلا بد من الربط والواصل بينهما، والأداة المحققة لهذا الربط ولهذا الواصل هي أم، لهذا سميت أم ماذا؟ متصلة. أقول لك هذا الإشكال على هذا السبب المذكور. أقول لك أزيد قائم أم عامر؟ جاوبون أخوان. هذا المثال أنا مثلت فيه بالأمس، هذا مثال لي أم المتصلة. قلت سؤال الهمزة الواقعة قبل أم في هذا المثال أزيد قائم أم عامر، همزة تسوية أم همزة استفهام؟ قول الأمر لا، الأمر لا يخلو، ما دمت حكمت بأنها متصلة أم هذه متصلة لا بد أن تكون مسبوقة بإحدى الهمزتين، إما همزة التسوية وإما همزة الاستفهام. جاوبوني. همزة ها هنا همزة، أحسنتم، الهمزة ها هنا همزة ماذا؟ استفهام. أرجع أقرر السبب الأول المذكور للتسمية. خلوا هذا المثال أمام أنظاركم، أزيد قائم أم عامر، وراح أقرر مرة أخرى السبب الأول المدعى في تسميتها بالمتصل. شنو كان السبب الأول؟ يقول ما قبلها اللي هو أزيد قائم لا يستغني عما بعدها اللي هو عامر، وما بعدها اللي هو عامر لا يستغني عما قبلها اللي هو أزيد قائم. شنو معنى لا يستغني؟ يعني معنى أحد الطرفين لا يتم ولا يحسن السكوت عليه إلا بذكر الطرف الآخر، وهذا اللي ذكرته أنتم في السبب الأول. أقول لكم أزيد قائم أم عام؟ أقول أسأل الأخوة عندما تسمعون الطرف الأول لوحده يحسن السكوت عليهم لا يحسن؟ أزيد قائم؟ زيد قائم. أنا أسأل عن قيام أو عدم قيام من؟ زيد. فالطرف الأول اللي قبل أم احتاج إلى ما بعد أم استغنى عنه، فكيف تدعون في سببكم الأول المذكور أن هذه ما قبلها لا يستغني عما بعدها، وهنا في هذا المثال ما قبلها استغنى عما بعدها؟ أزيد قائم أم عامر؟ أسأل الأخوة هذا المثال يحتاج في تمامية معناه إلى ما بعد أم أم لا؟ هذا المثال حتى مع قطع النظر عن ما بعد أم وتام من جهة المعنى تام. أقول أزيد ماذا؟ زيد قائم. أستفهم عن قيام أو عدم قيام ماذا؟ زيد. فكيف تدفعون هذا الإشكال. واضح الإشكال لو أقرر مرة أخرى؟ واضح. أريد جواب. لا شيخ أنور، خلينا أسمع الباقي. هذا تسكت شيخ كبير. أقول أحسنكم شيخ. شوف أخوان، هذا يرجعني إلى مطلب مهم جدا. أنا بالي بأول المباحثة هذه تحدثت عنه، لكن لأهميتي راح أمر عليه سريع. شوف أخوان، قلنا أن الاستفهام على قسمين: استفهام تصديقي، واستفهام ماذا؟ تصور. شنو الفارق بين الاثنين؟ وما هي أدوات كل قسم من القسمين؟ أقول الاستفهام التصديقي هذا الذي يكون السؤال فيه ماذا؟ عن الحكم، عن ثبوت أو عدم ثبوت الحكم، ويجاب عنه بنعم أو لا. أما الاستفهام التصوري، راح أمثل للاثنين. أما الاستفهام التصوري فنفس الحكم معلوم، وإذا كان معلوما يسأل عنه أم لا يسأل؟ لا يسأل. إنما السؤال لا عن الحكم، بل عن تعيين أحد طرفي الحكم، عن تعيين من قام بالفعل أو من وقع عليه الفعل، أو عن زمان الفعل، أو عن مكان الفعل بعد الفراغ من حصول نفس الفعل. يعني بعبارة أسهل وأبسط، أقول مرة أسأل عن وقوع أو عدم وقوع الفعل، فذلك هو الاستفهام ماذا؟ تصديقي. ومرة أخرى أعلم بوقوع الفعل لكنني أسأل عن فاعله، عن مفعوله، عن اللي وقع عليه، يعني عن زمانه، عن مكانه. بعد هذا السؤال عن الفعل أم عن متعلقات الفعل؟ فمثل هذا الاستفهام يسمى استفهاما ماذا؟ تصوريا، والجواب عنه لا يكون بنعم أو لا، بل يكون بالتعيين. شوف أخوان، راح أسأل سؤالين أريد الأخوة يجاوبوني. مرة أقول هل جاء زيد؟ شو تقولون؟ واحدة من الاثنين، لا تقولون نعم، لا تقولون لا. لكن من أسأل ثانية، من جاء؟ شنو تجاوبني؟ تقول لنا نعم أو لا؟ جاوبون أخوان. ها أحسنتم شمي، نجيب بالتعيين. من أقول من جاء، أنا عالم بمجيء، أنا عالم بتحقق المجيء، شاك جاهل في فاعل ذلك المجيء. فعندما تجيب عن سؤالي هذا من جاء، لا تجيب بنعم أو لا، وإنما تجيب بزيد أو عمر. أحسنتم سيدنا بن جاء. واضح إن شاء الله. هذا أنا الأخوة ذا يذكرون تحدثت عنه، لكن لأهميته كتب البلاغة تفرض له بابا مستقل. عندما أسأل من ضربت، أين جلست، متى ذهبت، أريد الأخوة يجاوبون. من ضربت، متى سافرت، أين ذهبت، من ضربت، شنو الجواب؟ زيدا مثلا، يعني ضربت زيدا. أين سافرت، ما أقول نعم أو لا، من سألني أين سافرت، إذن هو عالم بسفره ولكن جاهل في الجهة التي سافرت إليها، فيكون جوابي مثلا إلى كربلاء المقدسة. عندما يسأل متى سافرت هو عالم بتحقق السفر لكنه يجهل زمان السفر، فأجيبه مثلا يوم الجمعة وهكذا. متى ما كان الجواب بالتعيين فذلك السؤال هو ماذا من الاستفهام التصوري، ومتى ما كان الجواب بالإثبات أو بالنفي بنعم أو بلا فذلك هو الاستفهام التصديقي. خلي الأخوة يقررون المسألة مرة أخرى، لا بأس. أقول أدوات الاستفهام التصديقي الهمزة وهل، هذان الحرفان. أدوات الاستفهام التصوري جميع أسماء الاستفهام، من، متى، أين، كم، زائدا ماذا؟ زائدا الهمزة. فالهمزة كما يسأل بها ويستفهم بها استفهاما تصديقيا كذلك يستفهم بها استفهاما تصوريا. لهذا، وأنا أكرر هذه العبارة، لهذا صارت الهمزة أم الباب. لماذا؟ لأنها تختلف عن باقي أدوات الاستفهام في صلاحيتها للاستفهام التصوري والاستفهام التصديقي معا، بخلاف أسماء الاستفهام فإنها لا يستفهم بها ولا يسأل بها إلا عن التعيين، وبخلاف هل فإنها لا يستفهم بها ولا يسأل بها إلا عن التصديق. واضح إن شاء الله؟ أرجع أجيب على الإشكال بعد أن اتضح. إذا اتضح هذا شنو كان إشكال المستشكل؟ قال أنتم قلتم بأن ما قبل أم المتصلة لا يستغني عما بعدها، أنا أنقض عليكم بهذا المثال، زيد قائم أم عامر؟ ممكن ما قبلها زيد قائم يستغني عما بعدها. أقول مجيبا، ماذا أقول مجيبا؟ أن الهمزة ها هنا المن لطلب لطلب التعيين. أسأل أزيد أريد بالهمزة أن تعين لي القائم. بعد أسأل الأخوة أزيد قائم، هذا استفهام تصوري لو تصديقي؟ تصديق. هذا أزيد ماذا؟ قائم. أجيب نعم أو لا، بينما أنا عندما جئت بالهمزة لا أريد الاستفهام التصديقي بل أريد الاستفهام التصوري، أنا غالب للتعيين. ولكي يجاب بالتعيين لا يكتفى به ما قبل أن، لا يكتفى بقولي أزيد قائم حتى أجيبك وأعين، لا بد أن تذكر فضلاً عن الطرف السابق على أم، لا بد أن تذكر ماذا؟ طرف الواقع. أنت تريد مني التعيين، سؤالك هذا لا يصلح للتعيين، لا نكتفي بأزيد قائم، لكي يكون السؤال سؤالا عن التعيين لا بد أن نقول أزيد قائم أم عمرو. حينئذ سوف أقول لك زيد أو أقول لك ماذا؟ عمرو. إذن فأزيد قائم استغنت عما بعدها أم لم تستغني؟ جاوبون أخوة، لم تستغني. لماذا؟ بجواب مختصر أقول لأن الهمزة ها هنا لطلب التعيين، وإذا كانت لطلب التعيين فلا بد أن يذكر ذكر آم وما بعدها فلا يأتي ماذا؟ هذا الاسم. هذا واضح اخوان؟ واضح لو اعيده؟ خلينا اسمع. زيد جالس، هذا مثال رقم واحد. زيد جالس ام قائم؟ سؤال. ماذا أريد بالهمزة في هذين المثالين؟ هل الهمزة في هذين المثالين للاستفهام التصوري أم الهمزة في هذين المثالين للاستفهام التصديقي؟ أجب عن هذا معززا الإجابة بذكر السبب. الأول شنو؟ زيد جالس، هذا شكون سيدنا؟ إذن فهو استفهام ماذا؟ أحسن سيدنا. في المثال الثاني زيد جالس أم قائم؟ شو تقول؟ تعيين. أسألك سيدنا هذا السؤال حتى أختم، ممتاز. زيد جالس لماذا لا تصبح للاستفهام التصوري؟ ها؟ أقول أنا مجيبا، أقول زيد جالس لا تصبح للاستفهام التصوري بل هي للاستفهام التصديقي. لماذا؟ لأن الاستفهام التصوري السؤال فيه والطلب فيه عن التعيين، والتعيين إنما يكون بعد ذكر الطرفين. حتى أعين لا بد أن يكون السؤال هكذا: زيد جالس أم قائم؟ أما تكتفي بذكر أحد الطرفين فسؤالك تام أم ناقص؟ ناقص. نعم، لو أردت بأزيد جالس أردت به الاستفهام التصديقي. هذا المثال لوحده أزيد جالس يصلح للاستفهام التصديقي، يصلح للجواب عنه بنعم أم لا؟ أم لا يصلح؟ يصلح. إن شاء الله واضح هذا أخوان. الأخوة لا يقولون لي ما واضح، أنا أعيده مرة أخرى. واضح إن شاء الله؟ إذن فأنت بحال الإشكال. أرجع على مطلبي، سؤال: قلتم أم المتصلة تارة تسبق بهمزة الاستفهام وأخرى تسبق بهمزة التسوية. سؤال: ما هو أو ما هي أولا؟ هذا مني. ما هي جهة الاشتراك بين هاتين الهمزتين؟ وما هي جهات الافتراق بين الهمزتين؟ يا همزتين، همزة التسوية وهمزة مصنف أشار إلى جهات الافتراق الأربع. أقول: أما جهة الاشتراك بين همزتي التسوية وهمزة الاستفهام أن وقوعهما قبل أم يصير أم تلك ماذا يصيرها؟ متصلة. هذه جهة الاشتراك بينهما. همزة التسوية إذا وقعت بعدها أم فأم متصلة، همزة الاستفهام إذا وقعت بعدها أم فأم ماذا؟ متصلة. إذن كلتا الهمزتين يؤمن لي ماذا؟ أم المتصلة. إنما السؤال المهم: ما هي جهات الافتراق بين الهمزتين؟ والأخوة من خلال هذا الشرح اللي قدمته يكون يحاولون الإجابة عن بعض الفوارق. خلينا أنا أتبع بالوقت، أقول خلينا أقرر، أذكر الأخوة بمثال لهمزة التسوية ومثال آخر لهمزة مثال همزة التسوية قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر. هذا واحد. تدل تسوية. مثال همزة الاستفهام قولي، اللي قلنا همزة الاستفهام مع أن بمعنى أي أحسنتم، أي الاستفهامية التعيينية. أزيد قائم أم عاقل؟ ما هي الفوارق بعد أن بينت جهة الاشتراك بين الهمزتين؟ ما هي أهم الفوارق بين الهمزتين؟ أقول هذا راح من عند هذا التفرق راح نستنتج مطالب ممتازة. الفارق الأول بين الهمزتين أن همزة التسوية لا تحتاج إلى جواب. عجيب، همزة التسوية ولا تحتاج إلى جواب، بينما همزة الاستفهام تحتاج إلى جواب. خلينا أضرب عن مثال. لما تسمعون أزيد قائم أم عامر، لما يخاطبكم المتكلم قائلا أزيد قائم أم عامر، يكفي السكوت عن كلام المتكلم أم لا بد أن نجيب المتكلم بشيء؟ لا بد أن نجيبه، نقول إما نقول زيد وإما نقول ماذا؟ عمرو. بينما عندما تسمعون مثلا قوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر، أو خلينا أمثل بمثال من غير القرآن حتى يكون الأول، سواء عليكم أحضرتم أم لم تحضروا. في همزة الاستفهام قلتم نحتاج إلى ماذا؟ جواب، إما تقولوا زيد وإما تقولوا ماذا؟ عام. أما في همزة التسوية سواء عليكم أحضرتم أم لم تحضروا، هنا لو تكلمت بهذا الكلام كلامي هذا يحتاج إلى إجابة من الأخوان؟ لا يحتاج. لماذا؟ بلي يا شيخ ميتر، بلي يا هي همزة التسوية سيدنا. أحسنت. أقول في المثال الثاني اللي هي همزة الاستفهام، الهمزة مستعملة فيما وضعت له. الهمزة علم الموضوع، موضوع للاستفهام، واستعملت فيما وضعت له. وإذا كانت مستعملة فيما وضعت له اللي هو الاستفهام الحقيقي، بعد واضح من أنه استعملت فيما وضعت له، يعني الاستعمال استعمال حقيقي. الاستفهام يحتاج إلى جواب أم لا يحتاج إلى جواب؟ يحتاج إلى جواب لأنه طلب من الجهل. بينما في همزة التسوية الهمزة خرجت عن وضعها، استعملت في غير ما وضعت له، هي موضوعة للاستفهام لكنها لم تستعمل ها هنا بالاستفهام، بل استعملت في الإخبار. أنا عندما قلت سواء عليكم أحضرتم أو لم تحضروا، أريد أن أبين بأنه لا فارق ولا أثر يترتب على حضوركم، معذرة للمثال، يترتب على حضوركم أو عدم حضوركم. إذن فهمزة الاستفهام لا زالت على أصلها اللي هو طلبوا الفهم لهذا، طلبوا، ما أقول طلب، لهذا احتاجت إلى جواب. بينما همزة التسوية خرجت عن أصلها لأنها موضوعة لطلب الفهم، لكنها لم تستعمل بالاستفهام، لم تستعمل بالإنشاء، وإنما استعملت في الإخبار. القرآن عندما يقول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يريد أن يبين أن هؤلاء لا فارق بين إنذارهم، يخبر بأنه لا فارق بين إنذارهم وبين ماذا؟ عدم. إذن فالفارق الأول أن همزة التسوية لا تحتاج إلى جواب لأنها استعملت مجازا في الإخبار، بينما همزة الاستفهام تحتاج إلى جواب لأنها مستعملة فيما وضعت له، اللي هو الاستفهام، اللي هو طلب الفارق. هذا الفارق الأول. الأخوة إذا مركزين وياي في هذا الفارق الأول، تحديد الفارق الثاني بينهما أنا أشرت إليه ضمنا عندما بينت الفارق الأول. شنو الفارق الثاني؟ بلي شلون قابل التصديق والتكذيب؟ الأخوة يذكرون في علم المنطق أننا كنا نقول أن المركب، أن الخبر هو المركب التام الذي يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب، بينما الإنشاء هو المركب التام أيضا لكن لا يوصف لا بالصدق ولا بالكذب. هنا أنا قلت في بيان الفارق الأول أن همزة التسوية استعملت مجازا في الإخبار، وهمزة الاستفهام استعملت حقيقة وين؟ في الاستفهام. همزة الاستفهام استعملت في الاستفهام في الإنشاء. وإذا كانت همزة التسوية بناء على الفارق الأول مستعملة في الإخبار، فالخبر يوصف بالصدق أو الكذب، بينما همزة الاستفهام حيث أنها مستعملة فيما وضعت له اللي هو الاستفهام، فهي توصف بالصدق أو بالكذب أم لا توصف؟ لا توصف. هذا الفارق الثاني واضح إخوان، هذا اللي وضع عند الفارق الأول خب واضح ليس. أما الفارق الثالث هذا أيضا ينتزع من الشروط المذكورة لهمزة التسوية ولهمزة الاستفهام، أن همزة التسوية لا بد أن يكون الواقع بعدها ماذا؟ جملة. ولا يجوز أن يكون الواقع بعدها ماذا؟ هذا لاحظت الأمثلة القرآنية سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. لكي نحكم على الهمزة بأنها همزة تسوية لابد أن يكون الواقع بعدها وبعد أن ماذا؟ جملة. أما لو كان الواقع بعدها أو بعد أم مفرد فهي ليست بهمزة. أما هذا تتم للفارق الثالث. أما بهمزة الاستفهام نجوز الأمرين. شنو الأمرين؟ يجوز أن يكون الواقع بعدها مفردا، ويجوز أن يكون الواقع بعدها ماذا؟ هذا واضح. بسهولة ماذا؟ فارق الرأس. قلت همزة الاستفهام يمكن ان يقع ان تقع بعدها الجملة ويمكن ان يقع بعدها المفرد، بينما همزة التسوية لا يقع بعدها لا تقع بعدها الا الجمال. قالت له حمد ظننت سوءا بشيخ فارس، قلت انه لابد ان يكون نائما عندما قررت فارق الثالث. احسنت شيخ فارس، اقول فارق الرابع. الجمل الواقعة، الجملة الواقعة بعد همزة التسوية يجب أن تؤول بالمصدر بالمفرد، وإلا لو لم تكن تلك الجملة الواقعة بعد الهمزة لو لم تكن صالحة للتأويل فالهمزة ليست همزة. سمعت سؤال جناب الشيخ؟ الشيخ يقول هكذا لا بد، انتو قلتوا الجملة الواقعة بعد همزة التسوية لا بد ان سمعون اخوان ماذا؟ تؤول بمصدر. انتم قلتم بان هاي باللابدية مو لابدية التأويل بالمصدر. سؤال، التأويل بالمصدر إنما يصح ويمكن، إنما يمكن ويصح إذا كان هناك حرف مصدري حتى ينتبك مع ما بعده ويؤلف مصدر. وفي مثالكم القرآن سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يوجد أصلا حرف مصدري، فكيف قلتم بإمكان بل قلتم بلا بدية التأويل؟ خسوة. جواب واضح. هذا فتح جديد. الحروف المصدرية أنا البارحة وولت البارحة قلت خمسة، كي ما لو أن أن، يبدو أن هناك حرفا سادسا اللي هو الهمزة. أريد جواب آخر. خب أنا هم يعني أثني على المجيب، أقول نعم أنا قلت بالأمس أن الهمزة والجملة الواقعة بعدها تؤول بالمصدر، ولم أقل أنها أن الهمزة واضح الجواب. أقول أحسنتم شيخ كريم، والله جاوبون إخوان. جاء زيد يضحك، شلون تعرفون يضحك؟ ها؟ حال أحسنتم، الجمل بعد المعارف ماذا؟ أحوال. جملة يضحك وقعت بعد معرفة فهي حال. أسأل الأخوة كيف جاز مجيء الجملة حال مع أنهم يعرفون الحال بأنه وصف منصوب لبيان الهيئة، مو هيك يعرفون الحال يقولون وصف. الوصف شنو المراد به؟ المشتق اللي هو اسم فاعل اسم مفعول ما أدري صفة مشبه، وفي المقام يضحك لا هي اسم فاعل لا هي اسم مفعول لا هي صفة مشبهة، كيف أجزتم أن تكون يضحك حالا؟ نقول لأنها مؤولة من أقول جاء زيد يضحك، شنو مؤولة بي جاء زيد ماذا ضاحكا. إذا الأخوان أنا خوض على هذا السؤال مع وضوح الجواب، لكن حتى أرفع لف قد يكون في أذهان بعضكم. شوف أخوان، مرة يوجد في الكلام حرف مصدري فيؤول مع ما بعده ويؤلف ماذا؟ مصدر. هذا خلينا أنا أعبر عنه بتعبير شيخ كريم، هذا اللي مع وجود الحرف المصدري خلينا أعبر عنه هذا تأويل لفظي. أما مع عدم وجود الحرف المصدري كما في المقام فإن الهمزة ليست من الحروف المصدرية، أو كما في جاء زيد يضحك، فالتأويل بالمصدر ها هنا ليس تأويلا من جهة اللفظ، يعني الحرف المصدري ينسبك مع ما بعده ويؤلف مصدرا، لا، التأويل ها هنا تأويل ماذا؟ معنى. هذا واضح شيخنا؟ ها أحسنتم، شوف ممتاز، ما هي العلاقة بين الانتباك وبين التأويل؟ أقول العلاقة كل انتباك تأويل وليس كل تأويل انتباك، يعني شنو عموم خصوص؟ واضح إن شاء الله. إذن أرجع إلى الفارق الرابع، الجملة الواقعة بعد همزة التسوية لابد أن تؤول بالمفرد بين قوسين المصدر، بينما الجملة الواقعة بعد همزة الاستفهام يمتنع تأويلها، بحيث لو أولات لما كانت الهمزة همزة استفهام. هذه الفوارق الأربعة واضحة أخوان؟ إذا واضحة أنا أطبق عبارة حتى أتحول إلى أشكال جديدة. العشرة، خلينا نأخذ، لا نأخذ شيئا، نقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطاهرين.